أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف أجمع بين طلب العلم والدعوة إلى الله أثابكم الله؟
والله كيف نجمع بين طول السؤال وضيق الوقت؟ لأن الإقامة قريبة. أولا اسأل الله عز وجل أكثر من الدعاء، قل اللهم ألهمني رشدي، اللهم نسألك التوفيق، اللهم نسألك السداد. سؤال الله الرشد، سؤال الله التوفيق، سؤال الله السداد، ثلاثة أشياء خير معين للإنسان للتوفيق في قوله وعمله. أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه التوفيق، فحينئذ يستطيع أن يوفق بين أموره كلها. إذا ألهم التوفيق فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له العسير ويسهل له الحزن ويقرب له البعيد من طاعته ومحبته ومرضاته، ويفتح في وجهه أبواب الخير يسهل له بلوغه. سل الله أن يوفقك لذلك وأن يسددك وأن يلهمك الرشد، لأن بعض الأحيان تتعارض عندك أمور من الدعوة وتتعارض عندك أمور من طلب العلم، فإذا سددت ووفقت وألهمت الرشد فلا شك أنك معان. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء المنثور: اللهم ألهمني رشدي. ونسأل الله أن يلهمنا الرشد وأن يهيئ لنا الرشد في أمورنا كلها وأن يرزقنا التوفيق والسداد. الأمر الثاني بالنسبة للأصل في طلب العلم أن هناك أمور مفروضة عليك، فإذا جاءك فرض عليك تقدمه، وهناك أمور مفروضة عليك في الدعوة، إذا جاء فرض عليك في الدعوة تقدمه، لأن الله أمرك بطلب العلم فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأمرك بالدعوة، قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنت مأمور بطلب العلم ومأمور بالدعوة. فإذا أردت أن توفق تنظر إلى أمر الشرع، هذا معنى الرجوع للكتاب والسنة، تنظر الذي أمرك الله به تقدمه، أمرك به رسول عليه الصلاة والسلام تقدمه، والذي جاء في مقام المستحبات والمندوبات تؤخره. ثم إذا صار التعارض بين المستحبات تنظر إلى ما هو أعظم نفعا مما هو أقل نفعا. والأفضل يعني نضع قاعدة عامة، ولا أستطيع أن أضع لك منهجا معينا، وفيما يظهر لي يعني أنه من الصعوبة بمكان للشيخ والداعية أن يرسم للناس طريقة معينة في الدعوة أو طريقة معينة في طلب العلم. أنا هذا في وجهة نظري لا أراه ولا أوصي به ولم أعمل أن أضع للإنسان. لماذا؟ لأنه ربما الطريقة هذه تناسبني في حياتي وفي وضعي وفي بيئتي، فيأتي طالب علم يريد أن يطبقها ويكون بيئته ووضعه لا تساعده، فيشعر عنده أنه محبط وأنه لا يستطيع أن يطلب العلم. ولذلك ما وجدنا العلماء في كتبهم يلزمون الناس أو يضعون للناس طرقا معينة. هذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. قد تجد الشخص مشغولا بالتجارة، وقد يكون مشغولا برزق من أرزاق من الأرزاق يطلبه، والله سبحانه وتعالى يسهل له طلب العلم من حيث لا يحتسب. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يلزم الناس بطريقة معينة، لكن أضع لك الضابط العام كيف توفق بينهما. أفضل ما يظهر لي والله أعلم الجمع بين طلب العلم والدعوة. مثلا تنظر إيش ما هو الذي أصله طلب العلم لنفعك أنت وللناس. فمثلا وجدت أن الناس محتاجين إلى مسائل في صلاتهم، فتقول: أريد أن أدرس كتاب الصلاة، وتجعل مسائل معينة في هذا الذي درسته وضبطته على أهل العلم أن يأذنوا لك بتعليمه للغير، أو إذا لم يأذنوا لك بالتعليم العام تبدأ تعلم أولادك. يعني أنت الآن جالس مع أولادك تقول لهم: نريد الآن من يصلي لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قف يا فلان، يا ابني فلان قف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف استقبل القبلة. تستقبل القبلة، كيف تستقبل يا ابني فلان؟ تبدأ مع ابنك تعلمه. وبعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه حذو فروع أذنيه، تبين له ذلك كيف الصفة، استقبل بأصابع القبلة. هذه الصفة لما تجلس أنت الآن تدعو وتطلب العلم، تدعو وتطلب العلم، بعد ما تنتهي من البيت وتعلمهم وتعلم الأهل حتى الزوجة، يعني كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يعلمهم حتى غسل الميت، يقول لا أحد مائه إذا كان عاصما اليوم سنغسلك تغسيل الميت، أنت الميت اليوم. فمن كان من حرصه لا يتعلم شيء حتى يطبقه في أولاده، إنما إذا كان يعني محل التطبيق سائغا ما يطبق كل شيء. فالشاهد من هذا، من أفضل ما يكون تطبيق العلم في العلم الذي تتعلمه تطبقه. والأمر الثالث في الجمع بين الدعوة وطلب العلم أنك تحرص على أن تعرف قدرك، بمعنى أن لا تفتح على نفسك باب دعوة أكثر مما أنت فيه في طلب العلم، لأن الأساس أن تطلب العلم، ومن هنا تحذر ممن يغررك بنفسه ويقول لك إذا لم تقم الآن وتصلي بالناس وتدعو وتفتح دروس سيأتي من ليس بأهل وسيعلمهم. هذا لا, لا, لا ينبغي أن يكون دافعا لنا، يعني إذا أخطأ الناس نخطئ، نحن لا نتقدم ولا يجوز لنا أن نتقدم للناس ونعلمهم حتى يأذن لنا أو يغلب على ظننا أننا على خير في نفع الناس. وأنا أكرر الإذن لأن هذا الذي أدركنا عليه أهل العلم ونعرفه، أن طالب العلم لا يعلم الناس ولا يفتيهم، بمعنى أن يتصدر ويتبرز للناس إلا إذا كان من يوثق بعلمه شهد له بذلك، هذا هو المعروف والمحفوظ. لكن لا يمنع هذا أنك في بعض المسائل الخاصة تضبطها وتجلس مثل ما ذكرنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دون الدخول في المسائل الخلافية، أحاديث الوضوء، صفة الوضوء، بعض المسائل التي هي من أوضح ما تكون والناس يحتاجون إليها، حتى ولو كان في معاملات وبيع وشراء، وأنت طالب علم جلست عند الشيخ ربما بعض الأحيان سنوات أو فترة تؤهلك تستطيع أن تبين بعض السنن التي ليس فيها فتاوى. هناك فرق بين التعليم والفتوى، ولذلك بعض طلبة العلم يظن أن تحجيرنا على الناس في الفتوى منعهم من كل شيء في دعوة وفيها، هذا غلط. ما الإنسان يدعو وهو حتى ولو كان بأسس الدين، ولو قلنا أنه ما يجوز لأحد يدعو إلا بعد أن يتعلم العلم، كيف سيهدى الناس؟ هناك أمور يستوي العالم والجاهل فيها. يعني لو مرت على شخص يغتاب الناس تقول ما أنصحه حتى أنتهي من العلم، هل أحد من العلم يقصد هذا؟ مستحيل. فلذلك لما نشدد في الفتوى ليس معناه المنع من الدعوة، ليس معناه منع من إحياء السنة، من تعليم السنة. لو أن شخصا جاء فقرأ على الناس حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ضبط شرحه ومر عليهم أمام شيخه وقرأه وأحسن وعنده تحفظ في عبارته وأسلوبه، لا يأتي بالكلام المحتمل ويعرف كيف يخاطب الناس، وعنده ورع شديد يستطيع أن يمسك زمام نفسه إذا جاءه السائل يسأله عما لا علم عنده أن يقول الله أعلم. إذا توفرت مثل هذا لا يمنع أن يأتي ويبين للناس. ولو رأى إنسان أن يعصي الله عز وجل في أمر واضح من قطيعة رحمنا عقوق والدين يأمر وينهى. لا نستطيع أن نقول للناس لا تأمروا والله يقول مروا، ولا نستطيع أن نقول للناس لا تنهوا والله يأمر من ينهوا، وقد قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمقصود من هذا أن يتأهل الإنسان. الجمع بين طلب العلم وبين الدعوة أن تنظر إلى الأهم فالأهم تقدمه، أن تحاول تطبيق العلم الذي تتعلمه على من تعلمه، الحرص على ترتيب الأوقات، الحرص على عدم الغرور بدفع الناس للإنسان أن يدعو وأن يتصدر وأن يتبرز قبل أن يكون على قدم الراسخة في المسائل التي يحتاج فيها إلى ضبط علم وإتقانه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شح أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك إله الأولين والآخرين أن تجعل علمنا نافعا. اللهم اجعل علمنا نافعا. اللهم لا تغرنا بغرور الناس بنا. اللهم لا تغرنا بغرور الناس بنا. اللهم اصرف عنا فتنة الناس. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أقمنا على الخوف منك والرجاء في رحمتك وعفوك وبرك، واجعلنا على السنن، اللهم أحي بنا السنن وأمت بنا البدع، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبب ونعادي بعداوتك من عاديت، اشرح صدورنا ونمر قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هذا مقام العائد بوجهك العظيم أن نظل ونظل، اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، يسر الهدى لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله.